بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. أحب في بداية اللقاء أن أستثمر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكل واحد منا له حاجة، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزيل عنا الهموم، وأن ينير لنا الدروب، وأن ييسر لنا الأمور، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يسمعنا الأخبار الطيبة المفرحة السارة عن إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي الأحواز وفي فلسطين قبل ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. أخذنا القسم الأول مما ذكره أهل العلم عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: من يذكرنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهنا أفتتح بسؤال قد انتهينا عنده في الأسبوع الماضي، في اللقاء الماضي: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ذكرت كلمة صبغة مرتين وهي منصوبة، فنصبت في المرة الأولى صبغة الله على المفعول المطلق، ونصبت في المرة الثانية ومن أحسن من الله صبغة على أنها، أحد يذكر؟ تمييز، أحسنت أبا عزام، على أنها تمييز. إذن في كلتا الحالتين منصوبة. السؤال: لماذا جاءت في الكلمة الأولى في المرة الأولى صبغة بدون التنوين ما دام أنها منصوبة، وفي الثانية جاءت صبغة؟ لما ما جاءت في الآية في الموضعين صبغة، أو جاءت في الموضعين صبغة؟ لماذا؟ سؤال يسير، يسير جدا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، ولا تجتمع الإضافة مع التنوين للتخفيف، ما تجتمع الإضافة مع التنوين. ففي الأولى صبغة مضافة، لذلك جاءت بالفتح فقط، وفي الثانية مقطوعة عن الإضافة فجاءت بالتنوين. هذا سؤال يسير جدا، أردت أن أوقظ أذهانكم ونحن نبدأ في لقائنا. جزاك الله خيرا يا أخي. أبو من أنت؟ ما شاء الله. وكم عمره سهيل حفظه الله؟ ما شاء الله، ما شاء الله، يعني أول مرة أرى ولدا أكبر من أبي. أنت يمكن ما وصلت 20. ما شاء الله، أسأل الله أن يحفظك وأن يوفقك. من أي البلاد أنت؟ حياك الله وبياك، أهلا ومرحبا. إثيوبيا لهم حق علينا ولا ما لهم حق علينا؟ لهم حق. أول هجرة كانت إلى الحبشة: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وإن الله جاعل لكم مخرجا مما أنتم فيه. فذهبوا ومكثوا أكثر من 10 سنوات هناك، حتى التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. بعد غزوة خيبر جاءوا هناك. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ليس أحسن من الله صبغة. وصبغة الله هي دين الله، هي شريعة الله، هي القرآن، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حكم الله سبحانه وتعالى. وكأن الآية تقول: كيف تأخذون تشريعا غير تشريع الله؟ كيف تأخذون دينا غير دين الله سبحانه وتعالى؟ كيف تهتدون بكتاب غير كتاب الله عز وجل؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولله المثل الأعلى. تخيل أنك ستبني بيتا، ستبني بيتا، فجاءك مزارع أو جاءك جزار أو جاءك فاكهاني ورسم لك مخطط للبيت، وجاءك في المقابل مهندس درس أعلى درجات الهندسة وعنده من الخبرة 20 سنة، بنى البيوت الكبيرة والصغيرة والحديثة والقديمة، وقدم لك هذا مخططا للبيت وذاك مخططا للبيت، فمن الغبن، من العيب، من النقص في عقلك أن تلتفت إلى هذا الجزار تأخذ منه، تأخذ منه المخطط. حتى لو سألت الجزار أعندك خبرة؟ قال لا أنا رسمت هكذا. يعني بعض الناس ربما ما يكون مهندسا في الدراسة الأكاديمية لكن عنده خبرة في البناء، نقول نعم، لكن هذا يقول ليس عندي خبرة ولا أعرف ما معنى الأعمدة ولا معنى السقف ولا معنى كذا ولا معنى كذا. تعالوا ننتقل لنحقق هنا، أتأخذ تشريع بشر لا يعلمون الغيب ولا يدرون ما الذي يحصل في الغد فضلا عن ما الذي يحصل بعد 100 سنة ومئتي سنة، فتأخذ تشريعهم وتترك تشريع الله سبحانه وتعالى؟ فعلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ونحن له عابدون ونحن له خاضعون ونحن له مستجيبون. وهنا نسأل الذين لا يأخذون بحكم الله سبحانه وتعالى أنواع وأشكال، أو لنقل بأسلوب آخر، لماذا لا يأخذ الإنسان بحكم الله عز وجل؟ يعني مثلا على مستوى الدول، على مستوى الدول لماذا لا يأخذون بحكم الله سبحانه وتعالى؟ بعض الدول تأخذ بحكم الله وبعض الدول ما تأخذ بحكم الله، حتى وإن سمت نفسها دولة إسلامية لماذا ما تأخذ بحكم الله سبحانه وتعالى؟ لأسباب. فالبعض لا يأخذ بحكم الله سبحانه وتعالى لأنه أصلاً غير مؤمن بالإسلام، غير مؤمن بالإسلام كاليهود والنصارى، يرون أن الإسلام يعني عدو لهم. وهناك من يرى أن الإسلام هو حكم الله سبحانه وتعالى وشريعة الله، لكن يرى أن الإسلام لا يرتقي إلى مستوى القرن 15. نعم الإسلام قبل 100 سنة ومئتي سنة وألف سنة ربما كان يصلح، لكن الآن لا، توسعت الأمور وكثرت النظريات، فما يمكن أن الإسلام يصلح لهذا العصر. نعم نأخذ صبغة الله في أن نجعل الإمام يقرأ بآيات الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الواحد أن يعقد على امرأة نقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ثم نقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فنأتي بالإسلام، نأتي بهذه الصبغة هنا. لا ولا تغضبوا علينا، نأتي بصبغة الله عز وجل في افتتاح التلفزيون وفي ختام التلفزيون، يكفيكم هذا؟ طيب لا تغضبوا علينا، نضع مسابقات لحفظ القرآن ونضع عليها الجوائز العظيمة، لكن ها إياكم أن تأتوا لتطبقوا علينا صبغة الله وتشريع الله في الأمور السياسية، ما لكم علاقة في الأمور السياسية أو في الأمور الاقتصادية أو في علاقتنا مع الدول الغربية والدول الشرقية؟ خلاص الإسلام ما له علاقة. وضعنا لكم 10 مسابقات للقرآن، وزدنا رواتب حفاظ القرآن، وأقمنا لكم تحفيظ القرآن في كل مكان، لكن تطبيق القرآن بشموله في الحياة ما نرضى. نقول إذا لم تحكم بما أنزل الله بالمعنى الشامل، لأن الله قال لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما يكفي، ما يكفي هذا. ولذلك هنا سأقرأ لكم كلمة جميلة ورائعة وجدتها وتمسكت بها لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، أقرأ لكم عبارته. ماذا يقول في هذه العبارة؟ وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، من أهل الزمان زمان القرن 15 أو 14 أو 13، إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك. ماذا يقصد الموقف بلبيك؟ الحج وعرفة. وإنما أنظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة، كيف حكمهم للإسلام، مو في مسألة الصلاة، الدول الإسلامية ما تمنع من الصلاة، إنما في علاقتهم مع أعداء الإسلام، في علاقتهم مع الدول التي ما تطبق شرع الله سبحانه وتعالى، أهم يواطئونهم يوافقونهم أو لا؟ أهم يأخذون منهم المناهج؟ تعال عندنا اقتصاد، أعطونا منهجكم الاقتصادي. أما يكفيك المنهج الإسلامي؟ لا ما يكفيني. عندنا سياسة، أعطونا منهجكم في السياسة. عندنا المرأة، نريد مناهجكم في تعليم المرأة، في وضع المرأة، في تحرير المرأة. أعطونا مناهجكم. أما يكفيك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يفضح ويبين حقيقة الشعوب المسلمة والدول المسلمة. وهذه مثل ما قال عمر بن الخطاب: لا يعجبك، لا يغرنك من الرجل طنطنته في الليل وفي النهار، إنما انظر كيف حفظ لسانه عن الآخرين. الجميع يستطيع أن يصلي، والجميع يستطيع أن يصوم، لكن من هو الذي يحفظ لسانه عن الآخرين؟ قل مثل ذلك في ما يتعلق بالمسألة العامة للإسلام. ومنهم من يرى أن الإسلام هو الشريعة الحقة وأنها هي الكفيلة بإسعاد الناس، لكن تطبيق الشريعة عنده يخالف هواه، يقطع عليه شهواته، ما يريد صبغة الله على الإطلاق. صبغة الله في الصلاة آخذها، صبغة الله في عقد النكاح آخذها، صبغة الله في الزكاة آخذها، صبغة الله عز وجل في الصيام آخذها، لكن صبغة الله سبحانه وتعالى في المساواة بين الناس لا، ما أريد هذه. أنا والفقير سواء، أنا ما يمكن أن أكون مع الفقير سواء، أنا الوزير مع الموظف العادي سواء. نعم، في أصول الأمور سواء، أنت في وظيفتك وزير ولك راتبك على تخصصك ودراستك وقدرتك وتفكيرك، لكن أن تحتقر أن تصلي بجوار الفقير لا، أنتم سواء، أو خلفه، أو أن تقول هذا ليس من قبيلتي، هذا ليس من بلدي، ويصلي بنا إماما، لا هذا ليس من بلدي ولونه ليس لا يناسبني، ومع ذلك يعلمني في أمور الدين أو يلحظ علي ملاحظة. ما يريد صبغة الإسلام هنا، لا، هنا صبغة الله تقول لك نعم، تأخذ منه وتخضع له. إذن الإسلام وصبغة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الباب تقطع عليه شهواته. طيب، هو يريد أن تكون له أعطياته الخاصة بسبب مثلا علاقته بالحاكم، أو بسبب جاهه، أو بسبب سلطانه، لا أنه يستحق هذا المال. فلو طبق الإسلام حقيقة ما أخذ شيئا من بيت مال المسلمين، إنما أخذ ما يعطيني الحاكم إن كنت فقيرا، أو أخذ ما يعطيني الحاكم بسبب عملي، أما أخذ لأني فلان ابن فلان لا. فما يريد صبغة الله هنا، ما يريد صبغة الله. وقولوا مثل ذلك في أشياء كثيرة، كيف سنطبق صبغة الله على وزير سرق ونقطع يده؟ ما نريد صبغة الله في هذا الباب. نعم، نريد صبغة الله في أن نتكلم عن العادل وعن كذا كحديث، لكن أن نقطع يد السارق وهو فلان بن فلان، أو أنه وزير، أو أنه التاجر الفلاني، أو أنه المشهور الفلاني، إيه نقطع يده، هذه صبغة الله سبحانه وتعالى. ويم الله، قولوا معي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاش لها أن تسرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المنهج ويحلف بالله سبحانه وتعالى: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه صبغة الله التي أمرنا الله عز وجل بالتزامها. فهو يرى أن صبغة الله، أن دين الله هو الدين الحق، لكن الدين الحق يقطع عليه شهواته، يخالف أهواءه، فهنا يرفضه، هنا يرفضه. وهنا جاءت، يعني فرع بعض أهل العلم من هذه الآية ومن غيرها، ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولو سأل سائل: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل؟ ما يمكن أن نعطي إجابة واحدة، وليس هذا موضع تفصيلها، فهي مذكورة في كتب العقائد، لكن نعطي إشارات تتعلق بها، لأن الله يقول: صبغة الله، إلزموا صبغة الله سبحانه وتعالى، وصبغة الله هي حكم الله، هي شريعة الله. طيب، نكتفي بهذا القدر ونعود إليكم بعد فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن الآن في القسم الثاني من لقائنا في هذه الليلة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد عند قول الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هنا بعض بعض النقاط التي تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هل كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر؟ نقول لا. لذلك جاءت آيات المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بعض أهل العلم ومنهم علماء الدعوة النجدية والمتأخرين منهم والمعاصرين رحمهم الله تعالى قالوا كل آية تنزل على حالة، كل آية تنزل على حالة. فمن رأى أن حكم غير الله، تشريع غير الله أفضل من تشريع الله سبحانه وتعالى سواء في مجال معين أو في الإسلام كاملا فهذا كافر، أو رأى أن تشريع غير الله سبحانه وتعالى مساوي لتشريع الله سبحانه وتعالى فهو كافر. يعني رأى أنه الإسلام في النواحي المالية جيد وجميل، لكن الحقيقة ما جاءت به النظريات الأمريكية والنظريات الفرنسية والنظريات الإنجليزية أفضل. نقول هذا كفر، كيف ما يأتي به البشر أفضل مما يأتي به الله؟ والله عز وجل هو اللطيف العليم الخبير. فهذا يكفر. أو أنه مستخف بحكم الله سبحانه وتعالى، محتقر له. أما من لا، هو يعظم شرع الله سبحانه وتعالى لكنه حافى ظلم أحدا في مسألة من المسائل فحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وجل، فهذا ينطبق عليه فأولئك هم الظالمون. أو أنه تراخى في مسألة فقبل مثلا رشوة فحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وهو يرى أن حكم الله هو الحكم الأفضل الأعظم الذي يجب أن يطبق، فهذا ينطبق عليه قول الله عز وجل فأولئك هم الفاسقون. فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فهو كافر. ولذلك لو حكم الإنسان وعنده زوجتان فحكم بغير ما أنزل الله ما الذي أنزله الله فيما يتعلق بالزوجتين؟ هو العدل، هو لم يعدل. فهل ينطبق عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ نقول نعم. وبناء عليه هل هو كافر؟ نقول لا، انتبه. وهذه المسائل الحقيقة لا يتكلم بها أحيانا، نقول يعني المبتدئون من طلاب العلم لا يتكلمون بها، بل بعض طلاب العلم لا يتكلمون بها لخطورتها وخطورة ما تقتضي، إنما يتكلم بها العلماء الكبار. لماذا؟ لخطورة ما تقتضيه وما تستلزمه. ولذلك جاءت فتنة الخوارج في الزمن السابق وفتنة التكفيرين في هذا الزمن، لأنهم استلزموا من مثل هذه التفصيلات بأنفسهم ما لا يصح استلزامه، ما لا يصح مقتضاه. فقالوا فلان طبق الشيء الفلاني والله عز وجل لم يأمر به، أو أن الله نهى عنه، إذن هو حكم بغير ما أنزل الله، إذن هو كافر. لا، ما تأتي المسألة بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى، هذه نقطة ثانية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. متى يحكم الإنسان بحكم الله ويدافع عنه ويقتنع به ويغتبط به؟ إذا كان موقنا به. يعني إذا تأمل يا أيها الناس، تخيل مجموعة من الحكام يجلس بعضهم إلى بعض فيقول أحدهم للآخرين: يا أيها الناس، هذا كتاب الله سبحانه، من الناحية المنطقية هذا كتاب الله، كتاب الله الذي خلقنا والذي خلق الوجود كله، وهو يعلم ما الذي سيحصل بعد سنة وسنتين ومئة سنة وألف سنة ومليون سنة، فهو أعلم بما يصلحنا. هو قال لنا إن هذا القرآن هو الذي يصلحكم، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا هدى الله، هو الكتاب الذي أنزله الله على كل نبي من الأنبياء، وفي عهدنا هو القرآن الكريم. نعيد الآية لأني سأقرأ عليكم كلاما جميلا للسعدي رحمه الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الله عز وجل في هذه الآية ذكر كم حكم؟ كم؟ اثنين. حكم من؟ حكم الجاهلية وحكم الله. فقال السعدي رحمه الله تعالى بعبارة جميلة: فلا ثم. ما معنى فلا ثم؟ فليس هناك. ثم هنا بمعنى هناك. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية، فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني. أنت أمام خيارين، إما أن تحكم بشرع الله أو تحكم بحكم إيش؟ الجاهلية. حتى لو كان هذا الحكم جاءنا من أمريكا المتطورة المتحضرة، نعم هو حكم الجاهلية، لأنك لم تطبق حكم الله سبحانه وتعالى. نعم هو حكم الجاهلية، لأنك ستقارنه بحكم من؟ بحكم الله عز وجل. وأنت ترى يعني هذه الدول التي أخذت منها الأنظمة التي تخالف شرع الله. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه إذا أخذت منها الأنظمة التي تدير الحياة لا مانع، الحكمة ضالة المؤمن أن وجد فهو أحق بها. عندهم نظام للمرور، نأخذه؟ نعم لا مانع، بل نأخذه بشدة وبقوة. وهكذا كما يقولون الحضارات يأخذ بعضها من بعض. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بغزوة الخندق ما يدري ماذا يفعل. سلمان الفارسي، أحسنت، سلمان الفارسي، ما كنا نفعل في فارس كذا، نحفر خندق، ما يستطيعون أن يقفزوا عليه. فلما جاء العرب والنصارى واليهود ماذا قالوا عن هذا الخندق؟ قالوا هذه مكيدة ما سمعت بها العرب قط، ما نعرفها. وقولوا مثل ذلك لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، استخدم ماذا؟ المنجنيق، ما استطاع أن يفك الحصار أو أن يكسر الحصار أو أن يضعفهم، لكن لما جاءت فكرة المنجنيق بدأت تهد حصونهم، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه. أما الأنظمة التي تخالف شرع الله فنقول مثلا كما يقول بعض الاقتصاديين، ما يمكن الآن، ما يمكن إلا أن يعيش الاقتصاد على إيش؟ على الربا، لا بد من الربا، لا بد. نقول لا، الإسلام يقول لك يمكن أن تعيش في رخاء وسعادة بدون ربا، بدون ربا. ولذلك سبحان الله من خالف شرع الله سبحانه وجل ظل في الدنيا وفي الآخرة. الآن الإسلام، هذه من الطرائف، الإسلام يأمر بشيء اسمه الزكاة، يؤخذ من ويعطى من؟ يؤخذ من الأغنياء ويعطى الفقراء. الآن عند الشيعة، عند الرافضة، هذا المال يؤخذ من ويعطى من؟ يؤخذ من الفقراء ويعطى الأغنياء، يؤخذ من الفقراء ويعطى الفقهاء أو المعممين. عكسوا الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندهم من المعارضات على الفقر الموجود الشيء العظيم. وعندنا فقر، لكن ليس الفقر بسبب ما طبقناه من الإسلام، الفقر أحيانا بسبب ظلم التجار، عدم إخراج الزكاة، أو ظلم الحكومات وهكذا. ثم عندنا مسألة ثانية، الله عز وجل قال في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الإنسان أو الأوصاف التي جاءت في القرآن على من لم يحكم بما أنزل الله: أولا عدم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون. الوصف الثاني: فأولئك هم الكافرون. الوصف الثالث: فأولئك هم الظالمون. الوصف الرابع: فأولئك هم الفاسقون. هل يكفر الإنسان، هل يكفر الإنسان، أو لنقل بأسلوب آخر، ما الذي يجعل الإنسان يقع في الكفر؟ يمكن أن يكفر بالنية بالقلب، ويمكن أن يكفر بالقول، ويمكن أن يكفر بالفعل، ويمكن أن يكفر بالترك. مثال: من يكفر بالنية أو بالقلب، من يعتقد في قلبه أن تشريع غير الله مثل تشريع الله، أو تشريع غير الله أفضل من تشريع الله، أو تشريع الله عز وجل ناقص، أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينسى، أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يظلم، هذا يكفر، هذا يكفر، هذا كفر اعتقادي، كفر اعتقادي. ولاحظوا، من يرى أن تشريع غير الله أفضل من تشريع الله يكفر حتى ولو طبق تشريع الله. واضحة ولا فلسفة؟ واضحة. مثل لو أن إنسان ما يشرب الخمر، ما يشرب الخمر ولا شربه مرة واحدة في حياته، لكن يقول الخمر حلال، والآيات التي جاءت في تحريم الخمر الحقيقة غير مقنعة، غير مقنعة، والخمر ما أرى فيه أي شيء. أو أن الزنا، والله غلط، المفروض يكون فيه زنا حتى ينفس الإنسان عن نفسه. وهذه الدول الأمريكية، الدول الغربية وعلى رأس أمريكا وأوروبا، عندهم زنا ومنظم وفيه تنفيس، والآيات التي جاءت يعني غير مقنعة، أو أن الآيات تحتاج إما أنها منسوخة أو لها رأي، لها توجيه آخر. نقول هذا حتى لو لم يزني فقد كفر باعتقاده. طيب، أعطوني مثالا على الكفر بالقول. سب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول بس هذا متصور. إيه متصور، لا غير متصور، إلا بل هو واقع، واقع في كثير من الدول الإسلامية يسبون الله سبحانه وتعالى، يسبون الله عز وجل. ونستثني هنا بين قوسين الإنسان الموسوس، الموسوس لا شيء عليه، ولله الحمد والمنة حتى وإن نطق فليطمئن، إنما هي وسوسة من الشيطان. كذلك الكفر بالفعل، مثل لو إنسان سجد لصنم. والكفر بالترك، يقول أهل العلم كمن ترك الصلاة مطلقا، كمن ترك الصلاة مطلقا فهو كافر. تأتي مسألة تفريع عن مسألتنا الأولى، هي تفريع لكنها من المسائل العظيمة. هل يخرج على من لم يحكم بما أنزل الله؟ هل يخرج عليه؟ أهل العلم ناقشوا هذه المسألة وذكروا مجموعة من النقاط. أولها، إذا كان مسلما فإنه بإجماع أهل العلم لا يخرج عليه، لا يخرج عليه. طيب، لا يخرج عليه، جيد، لكن هل يناصح؟ نعم يناصح، ما يكتفى أنه لا يخرج عليه، لا يخرج عليه، ممتاز، لا يخرج عليه، هذا إجماع أهل العلم، لكن ما يترك يظلم الناس، وما يترك يستأثر بالدنيا، وما يترك يشرب الخمر، وما يترك يزني، لأن أهل العلم نصوا على حتى لو شرب الخمر، حتى لو زنى، ما دام أنه مسلم ولم يرى منه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، فإنه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه، حرام. لكن ما يترك، يناصح. وإن رأى أهل العلم وأهل الحل والعقد أن شره قد زاد، يحاولون تغييره بأسلوب وبطريقة لا يكون فيها مفسدة أعظم. طيب، لماذا لا يخرج عليه؟ لماذا ما يخرج عليه؟ قوله،
لأن المفسدة أكبر.
أحسنت، لأن المفسدة أعظم، سيكون فيه دماء وقتل لمن يستحق القتل ولمن لا يستحق القتل من الطرفين، وستكون مفسدة أو فتنة عظيمة. لذلك كما قال أظنه ابن مسعود أو ابن عباس، لئن أعيش سنة كاملة مع حاكم ظالم خير من أن أعيش ليلة واحدة بدون حاكم. النقطة الثانية، لو كان كافرا يقول أهل العلم يجب الخروج عليه. لاحظ، مسلم إيش؟ يحرم الخروج عليه. كافر يجب الخروج عليه، لكن متى يجب الخروج عليه؟ أولا نتحقق من أنه كافر. ومن اللي يتحقق؟ من اللي يتحقق؟ طلبة كلية الشريعة ولا طلبة كلية أصول الدين ولا الأئمة؟ لا، ليتحقق هم العلماء الكبار الراسخون في العلم، الربانيون الذين يخافون الله ويخشونه، يجب الخروج عليه. هذا الشرط، تحققنا من كفره. الشرط الثاني، ألا يكون الخروج عليه يوجد مفسدة أعظم. لكن هل علينا بيعة لهذا الكافر؟ لا، ليس هناك بيعة، إنما البيعة للحاكم المسلم حتى وإن كان ظالما. المسائل في هذه تطول، إن حصل فرصة في اللقاء القادم أكملت بعضها، وإن لم يحصل فرصة دخلنا في آية أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.